وحده لا شريك له الذي علمنا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والذي علمنا سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والذي علمنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. والذي علمنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والذي علمنا أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية الإعداد لدار الرحيل: يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل وأخلص العمل فإن الناقد بصير. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: كيف أهنأ وصاحب البوق قد التقمه وأحمى جبهته ينتظر الإذن بالنفخ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني حول تاريخ الدولة الإسلامية على عهد بني أمية. ولقد تحدثنا في المرة الماضية عن جملة أمور تتعلق بتاريخ هذه الدولة التي تقع ضمن قرون الخيرية التي أخبر عنها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالدولة الإسلامية على عهد بني أمية تقع ضمن القرون التي أثنى عليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا إلى أن تحدثنا عن الدولة الأموية فقلنا أنها تنتسب إلى مؤسسها معاوية ابن أبي سفيان، وتحدثنا أيضا عن نسب أبي سفيان
صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس. وتحدثنا أيضا عن نسب أم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهي هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس. متى قامت أو متى تأسست الدولة الأموية؟ تأسست سنة 41 هجرية الذي يقابل 661 ميلادي، وهو العام الذي أطلق عليه عام الجماعة. واستمرت هذه الدولة من 41 هجرية إلى سنة 132 هجرية، يقابله تاريخ الهجري 750، يبقى التاريخ الهجري 132 يقابله 750 ميلاد، لأنه في هذا التاريخ 750 ميلادية أو 130 هجرية انتقل زمام الدولة الإسلامية من يد بني أمية إلى يد بني العباس الذين أسسوا الدولة الإسلامية التي تعرف باسم الدولة العباسية. طب من هم الخلفاء الذين تولوا أمر الدولة الأموية؟ مرة الماضية قلنا الذي تولى أمر الدولة الأموية حوالي 12 خليفة من أسرتين. الأسرة الأولى اللي هي أسرة أبي سفيان، لو معاوية ابن أبي سفيان الذي تولى من 41 هجرية إلى 60 هجرية، ثم جاء من بعده يزيد بن أبي سفيان الذي تولى من سنة 60 إلى 64 هجرية، ثم يأتي بعد ذلك الأسرة المروانية اللي هي نسبة إلى مروان ابن الحكم، وقد حكم خلفاؤها 67 عاما من 64 هجرية إلى 132 هجرية، وتوالى على حكم الدولة الأموية 10 خلفاء ذكرناهم: عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز بن مروان، يزيد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، الوليد ابن يزيد بن عبد الملك، يزيد ابن الوليد بن عبد الملك، ابراهيم ابن الوليد بن عبد الملك، مروان بن محمد ابن مروان، وهو اخر ملوك الدولة الاموية. طبعا اشهر خلفاء الدولة الاموية معاوية بن ابي سفيان، يزيد، عبد الملك بن مروان، وايضا سليمان الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، لان في عهدهما عبر المسلمون من افريقيا الى الاندلس وفتحوا افريقيا سنة 92 هجري. وطبعا من مشاهير خلفائهم عمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن مروان، كما سنرى فيما بعد انه كان من العباد الزهاد الفقهاء الملازمين للمسجد التالين للقرآن الكريم، كان احد الفقهاء الاربعة مع سعيد ابن المسيب. فاذا الدولة الاموية تولى امرها هذه المجموعة من الخلفاء. ما هو السمت العام في دولة الخلافة الإسلامية التي قامت على عهد بني أمية؟ ما هي حدودها السياسية التي وصلت إليها الدولة الإسلامية على عهد بني أمية؟ يعني ما هي البقاع التي وصلتها دعوة التوحيد على عهد بني أمية؟ لأن الدولة الإسلامية التي قامت على عهد بني أمية كانت دولة الدعوة إلى الله، دولة إسلامية دينها الإسلام، الشريعة قائمة، تنبع من الكتاب والسنة، كانش في حد منهم يقدر يدعي حق التشريع، الحدود مقامة، العدل سائد، الفرائض كلها قائمة في حياة الأمة. فنقول دولة دينها الإسلام، دولة الدعوة إلى الله دينها الإسلام، إليه تدعو الناس وعليه تربي أبناء الأمة وعنه تنافح، لا تسمح لأحد أن يعتدي على دين الله أو أن ينال من علماء الدعوة الإسلامية على وجه الإطلاق. كانش فيه كفر مباح وإسلام معطل، لا، إسلام قائم وكفر مطارد. فالدولة الإسلامية على عهد بني أمية كما قلت هي دولة الإسلام، دولة عقيدة التوحيد، الإسلام يوجه حياة الأمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية، الفرائض قائمة، وخاصة فريضة الجهاد في سبيل الله، الغزو الإسلامي لتحرير الإنسان، كل الإنسان، وإقامة دين الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لذلك يقولون أن الإسلام قد انتشر في عهد بني أمية أكثر مما انتشر في غيرها من العصور، اذا استثنينا عهد عمر بن الخطاب الذي فتحت في عهده فارس وايران وخراسان والقوقاز، وفتحت مصر وبيت المقدس وطرابلس الغرب. على عهد بني أمية كما قلنا راية الجهاد مرفوعة، الاسلام ينتشر شرقا وغربا. ويكفي ان على عهد بني أمية وصل الاسلام الى شمال افريقيا وبدأ يتجه الى الجنوب، يعني اصبحت تونس، الجزائر، المغرب، طرابلس الغرب، طبعا نص من عهد عمر بن الخطاب، كلها تحكم بشريعة الاسلام. ومن هناك عبر المسلمون الى اوروبا الى اسبانيا والبرتغال، وقاموا دولة الاسلام على ارض الاندلس، ودخل الناس في دين الله افواجا، واقبل اهل الاندلس، تركوا اللغة اللاتينية واللغات القوطية وغيرها، وتعلموا اللغة العربية لانهم احسوا بعدل الاسلام ورحمة الإسلام الذي حررهم من قبضة طواغيت الأرض. فسبحان الله، أقبل الناس أهل الأندلس يدخلون في دين الله أفواجا، وأصبحوا لا يتكلمون إلا بالعربية، مما أثار عليهم حفيظة القساوسة، وكانوا يلومون بني جنسهم لأنهم يعتبون عليهم أن بني جنسهم يتكلمون العربية ويدينون بالإسلام ويكتبون بالأشعار في العربية في الوقت الذي هجروا فيه لغة آبائهم وأجدادهم. فقامت الدولة الإسلامية على أرض الأندلس التي استمرت من سنة 92 هجرية لسنة 892 هجرية، وكانت غرناطة وإشبيلية وقرطبة وطليطلة كلها مراكز للبحث العلمي، جامعات تتلمذ فيها أبناء الغرب. كانت المنارات الحضارية التي أنارت الطريق أمام أوروبا. لذلك لما ترجع للكتابين دكتور تاريخ الدولة الأموية اللي كتبه الدكتور عبد الشافي عن نظرة الغرب إلى دور المسلمين في الأندلس، وما كتبته زيجفريد هونكة شمس الله تسطع على الغرب، تدركون أن أوروبا المنصفون من أبنائها كانوا على درجة من الضيق والحزن، لأن الحضارة الإسلامية انقطع نورها عن أوروبا بعد 800 قرون. يقولون فخسرت في ذلك أوروبا خسارة عظيمة. أنا عاوز أقول من رحمة ربنا الدولة، إذا المسلمون نهضوا على عهد بني أمية بالمهمة التي كلفهم بها رب العالمين، وهي تعبيد الأرض لله وتعمير الأرض بمقتضى المنهج الرباني، لأنها دولة إسلامية رسالتها الإسلام، نظام الحكم فيها يقوم على الشورى، نظام الحكم يقوم فيها حق الأمة في المحاسبة والمراقبة والنقد، نظام الحكم فيها يقوم على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. يبقى الدولة الإسلامية حدودها السياسية أن تبدأ لتصل إلى كما قلنا إلى بلاد الأندلس، إلى بواتييه، تور بواتييه اللي هو بلاط الشهداء جنوب فرنسا. وصلت حدود الدولة الإسلامية إلى هذا الموقع 800 سنة ظلت، وامتدت الفتوحات الإسلامية في عهد بني أمية من المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا إلى البحر المتوسط، تساير ذرى جبال طروس. وصلت الفتوحات إلى بلاد القوقاز أو القفقاز اللي هي فيها الآن الشيشان والأذربيجانيون والداغستان وأبخازيا وجوزيا، كل الذي يسموها بلاد القفقاز كانت جزء من الدولة الإسلامية، لكن لما اغتصبها الروس مزقوها 13 دولة، مزقهم والكفار والمشركين وأعداء الإسلام كل ممزق إن شاء الله. فإذا القفقاز دي كما قلنا فتحت أجزاء كبيرة منها أيضا في عهد بني أمية، ثم استبدت الدولة الإسلامية في عهد بني أمية إلى بلاد ما وراء النهر وطخارستان والبلاد الأفغان لتصل إلى بلاد السند، فسواحل المحيط الهندي على بلاد الهند. وطبعا ده كان أقصى اتساع وصلت إليه الدولة الإسلامية على عهد بني أمية. يبدأ الحدود السياسية، يعني معنى هذا الجزيرة العربية، العراق، إيران، خراسان، أرمينية، القوقاز، المنطقة الواقعة شمال البحر الأسود، الجزيرة العربية، سوريا، فلسطين، مصر الشمال الأفريقي كله، الأندلس، شبه جزيرة الأناضول غير القسطنطينية، كل ده عبارة عن إيه؟ آسيا الوسطى، بلاد الهند، السند، عرضات المحيط الهندي، كل ده كان دولة إسلامية واحدة يحكمها خليفة واحد، حاكم مسلم واحد. هذا الحاكم كان يقيم شرع الله. طبعا كان فيه انحرافات، ولكن انحرافات العصر لا تقاس بهذه الانحرافات التي كانت وقعت. انحرافاته ما كان يجرؤ خليفة من خلفاء بني أمية يقول مثلا نعطل الإسلام أو نستفتي على الإسلام أو نعمل مجلس تشريعي يشرع غير قوانين ربنا. ما كانش يجرؤ منه الحاكم مثلا أن يبارز الدعوة إلى الله في المساجد أو يضع القوانين لتقييد الدعوة إلى الله. مثلا بني أمية مثلا أحد منهم يعطل مثلا فريضة الغزاء في سبيل الله، ما سمعنا أن أحد منهم كلم القدس مثلا أو فلسطين. ده ما كنا قلت المساحة المتسعة دي كلها كان حكم الله قائم والناس آمنون مطمئنون على دينهم على أعراضهم على أموالهم مقدساتهم، لم يستطع الكفر ان يرفع رأسه ولا ملة الشرك ان ترفع رأسها، لان طالما الاسلام قوي ما في احد يستطيع ان يرفع رأسه او يمتد يده الى عرض الاسلامي او الى ارض الاسلامية. فليه ربنا سبحانه وتعالى اوجب في رقاب المسلمين وحدة العالم الاسلامي واقامة الخلافة؟ كل دي فرائض، ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فالخلافة واجب، ولذلك معاوية بن ابي سفيان كان حريصا على اقامة الخلافة بعد عهد الخلفاء الراشدين، كان حريصا على وحدة العالم الاسلامي، كان حريصا على ابلاغ كلمة الله الى الانسان، كل الانسان. لذلك تجد انه فريضة الجهاد سبحان الله كانت راية الجهاد ترفرف شرقا وغربا، غير ما قلت وصلت لحدود الصين ولحدود الهند والسن وبلاد الافغان وكما قلنا الفقاد وغيرها من ارض الله. كان في الامكان لو قدر لهذه الجهود التي بذلها قادة الفتح الاسلامي في الاندلس لو اثمرت سبحان الله لعبر المسلمون البرانس، لكان الان القرآن الكريم وحكم الله قائم في لندن وبلاد غالا وغيرها من بلاد اوروبا الغربية. لكن قدر الله سبحانه وتعالى ان يتوقف الزحف الاسلامي عند بلاط الشهداء، وكان يقود جموع المسلمين في ذلك الوقت عبد الرحمن الغافقي الذي واجه جموع الصليبيين بقيادة شارل مارتيل في اواخر شعبان واول رمضان سنة 324 هجري، واستشهد في هذه المعركة عبد الرحمن الغافقي، ولم يتمكن المسلمون من عبور البرانس وتوقفت جهودهم عند معركة بلاط الشهداء. يبقى دي الحدود السياسية، يبقى دي الحدود الزمنية، ودي الحدود المكانية، وده شمس الدولة الإسلامية على عهد بني أمية. طبعا ليه؟ لأن الدولة الأموية تعرض تاريخها للتشويه والتدمير على يد المستشرقين ومن سار على نهجهم من أبناء العرب والمسلمين. فدي قضية لازم ننتبه إليها. وتكلموا عن معاوية وعن تاريخ الدولة الأموية كلام لا يليق عن إخوة لنا في الإسلام، ولا يعتمدون في ذلك على دليل سوى الجهل، جهل نحن في تاريخنا. وطبعا الجهل لا يصلح أن يكون دليلا. فبالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل طرأ التغييرات على نظام الدولة الإسلامية بعد عهد الخلفاء الراشدين؟ يعني احنا بعد محمد صلى الله عليه وسلم حكم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقتل علي بن أبي طالب، وتولى من بعده الحسن، حكم عدة شهور، وبعدين تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا عظيم ويصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من الناس، فتنازل. وسيدنا علي قتل في 17 رمضان سنة 40 هجرية، الحسين تولى من رمضان 40 هجرية لغاية شهر ربيع الأول عام 41 هجرية، وتنازل بعد ذلك لمعاوية بن سفيان حتى يجتمع شمل المسلمين. فالسؤال، هل فرق شيء على نظام الحكم او النظام الاقتصادي او النظام التعليمي او الاعلامي او الاجتماعي؟ الذي فرق على نظام الحكم هو ان معاوية رضي الله عنه وارضاه، وهو كاتب واحد كما سنرى، كان حريصا على انه يأخذ البيعة لولده قبل وفاته. ليه؟ قال لأن الأمة حديثة عهد بفتن، لسه خارجة من فتن، والجبهات مفتوحة، الدولة الإسلامية تنازل أعداءها على الجبهة الشرقية وتنازل البيزنطيين على الجبهة الشرقية، مش معقولة الأمة في حالة حرب وتعمل بقى استفتاءات وانتخابات مرة أخرى. فلذلك كان حريص معاوية رضي الله عنه إنه يستطلع رأي الصحابة، خاصة أن يزيد كما سنقرأ عنه كان عدلا متحريا للسنة، متحريا للصلوات، زي ما اتهموه بأنه كان بيشرب الخمر وكان فاسق، حاشا لله. هذا الرجل كان من المجاهدين الذين خرجوا لفتح القسطنطينية علشان لعلهم يحظون بمديح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فأراد يستطلع رأي الصحابة في أخذ البيعة ليزيد قبل يعني وفاته. بعض الصحابة وافق والبعض الآخر لم يوافق، وشاء الله سبحانه وتعالى. لما شوف نقرأ التاريخ ندرك كان من حكمة ربنا ان يجتمع شمل الأمة على يزيد بن معاوية بعد معاوية بن ابي سفيان. هتشوف الدولة، انا بكلمت عن الحدود السياسية عشان تشوفوا ما شاء الله العظمة قوة الأمة. اقوى دولة في العالم هي الدولة الإسلامية على عهد بني أمية، وظلت اقوى دولة في العالم هي الدولة الإسلامية على عهد بني العباس، وظلت الدولة الإسلامية هي اقوى دولة في العالم على عهد عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وقطب وبيبرس ومحمد بن قلاوون، وظلت دولة الإسلامي اقوى دولة في العالم على عهد العثمانيين. بل ان العثمانيين ظلوا ينازلون اوروبا 600 سنة حروب صليبية، ووصلت دولة الاسلام الى اوروبا الشرقية حاصروا فينا عدة مرات. الدولة الاسلامية اذا كانت اقوى دولة في العالم، ما عرفت الجور او الظلم، ما عرفت انتهاك الاعراض، ما عرفت نهب ثروات الشعوب، ما عرفت العبادة ولا التشريع، لأنها كانت تقيم حكم الله. ولذلك أقامها الله، أقام شأنها إمضاء لوعده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هكذا كان سلفنا الصحابة والتابعون وتابع التابعين هكذا. ومن هنا كانت اقوى دولة في العالم 13 قرن من الزمان امتنا صاحبة الكلمة المسموعة في العالم. هذا الضعف الذي تشاهدونه يا شباب ضعف طارئ على امتنا وسيزول ان شاء الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا في الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود وصححه الالباني تحت رقم 5 ستكون خلافة على منهج النبوة. اذا عاوز اقول من اجل هذا يدرس التاريخ، ومن اجل هذا يحرم الطلاب من دراسة التاريخ في المدارس والجامعات، عشان الواحد ما يعرفش ايه حقيقة التاريخ، يظل كده عايش منكسر معزول مش عارف قضايا عصره اين موقع امته. لا يتصور ان امته باستمرار تتصور رغيف الخبز من اجل عدائه، قد يتصور ان امته باستمرار مديونة. لا يا ولادنا، امتنا ما عرفت المديونية الا في ظل حاكم مصر الخائن اسماعيل. فضيلة الشيخ تكلم الجمعة الماضية عن اسرة محمد علي، وكلمكم عن المديونية اللي ادت في النهاية ان يجي حكام اجانب في بلدنا يراقبوا الدخل والمنصرف ويقولوا لنا اعملوا دي وما تعملوش دي وما تزرعوش قمح ولا تعملوا كذا. ما حصلش ده الا على عهد ملوك الطوائف على عهد الملك اسماعيل واخوه محمد وابن محمد توفيق الذي في عهده تم احتلال مصر. وفي عهد محمد علي كما قال لكم شيخ احتلت فرنسا تونس والجزائر والمغرب والخائن لم يحرك ساكنه، بلاد المسلمين تحتل وانت واقف تتبرج في مسجدك لاخوانك في الاسلام. نعوذ يقول اذا الدوله الاسلاميه على عهد بني اميه كانت دولة اسلامية 100%، الشريعة مطبقة، الشورى قائمة، الحدود مقامة في مجال الحياة كلها، في حاجة ما حد رد معطل، في حاجة ما حد السرقة معطل، في حد قال ان حد الزنا معطل، في حد قال ان حد القتل معطل، الدب حرام، هل سمعتم في بني أمية دولة إسلام مثلا قتلت 60 مليون كما قتل الأمريكان في القارة الجديدة؟ هل سمعتم أن دولة من دول الإسلام قتلت 100 مليون من أبناء أفريقيا تجارة الرقيق وهم ينقلونهم إلى أمريكا علشان يعمروا المستعمرات الجديدة أبدا؟ هل سمعتم أن مسلما قد انتهك عرضا لكتابية كما فعل الصرب في البوسنة والهرسك أبدا؟ هل سمعتم أن المسلمين أبادوا وشردوا أمة كما فعل اليهود على أرض فلسطين أبدا؟ لأن احنا منضبطين مع أوامر الشرع، نعلم أن الدم حرام ومال الغير حرام وأرض الغير حرام وعقول الناس حرام. سبحانك ربي. إذا الدولة الأموية ما طرأ عليها تغيير على سمتها عما كان عليه في عهد الخلفاء الراشدين إلا حاجة واحدة بس، أن الخلفاء الراشدون ناس مبشرين بالجنة، ناس تتبعوا خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تخففوا من الدنيا بقدر الإنسان، كانوا فهادا زاهدوا في الدنيا. لكن في بعض بني أمية حينما اتسعت الممالك واتسعت الأرزاق وجاءت الأموال تتدفق على خزانة العالم الإسلامي، بدأ الناس يحسون بنوع من الترف، يتنعمون، ركنوا إلى الدنيا، انشغل، ودخل الخطر، وده المرض اللي تفشى في الأمة وهو الترف. هذا الترف هو الذي عجل بنهاية ملك بني أمية كما سنرى إن شاء الله. يقول الإسلام يبقى إذن سمت الدولة الإسلامية لم يتغير على عهد بني أمية، وبهذا نحسم ونرد على الشبه التي تقول أن معاوية أقام أرستقراطية وثنية. يا مجرمين، معاوية الكاتب الوحي أقام ملك أرستقراطي وثني؟ هكذا زعم أعداء الإسلام. لا، سمت الدولة دولة إسلامية تحكم الشريعة، تقوم على الشورى، تقيم العدل في أرجاء البلاد، أهل الذمة لهم حقوق وعليهم واجبات. سبحان الله، لهم حرية يتاجروا على كيفهم. أمتنا كانت في هذا العهد، مش بس عهد بني أمية، دي برضو لازم نشوف، أصل الناس لازم ما تفهمش إلا لغة الدراهم. كانت أمتنا 13 قرن تتعامل بالذهب والفضة، ما تعرف العملة الورقية. عبد الملك بن مروان أول من دق الدراهم مكتوب عليها كده لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمر الله بالوفاء، ضربت هذه العملة في عهد فلان الفلاني. سبحان الله، اسم الله. لا تتعامل بالورق ولا تعرف يعني لا تربط اقتصادها باقتصاد غيرها، لا، استقلالية في كل شيء. كانوا يستوردون البرد من مصر يسموه القباط، فلئن القباط يضعون رمز الصليب من فوق، أصر أن يقام مصنع للورق حتى يتحاشى أن يكون شعاره أهل الشرك على الورق، حرص على، وهو الذي أقام قبة الصخرة على الصخر، وقبة الصخرة غير المسجد الأقصى. يعني الذي قال مش عارف ليه الصور اللي تنشر لقبة الصخرة، فين المسجد الأقصى؟ ليه غايب عن الناس؟ ليه بيغيب عن الناس؟ عشان ينسوه، عشان لما يتهد لا مكانه الله من ذلك، يقول لك ما المسجد اهو، ولا اوريك قبة الصخرة فتتصور ان هي على قيد الحياة. فاذا كما قلت الدولة الاسلامية دولة ما تغير فيها شيء الا في نمط اسلوب الحياة، لكن ما عطل هؤلاء شريعة لله وما عطل حكما لله رب العالمين. ايها الاخوة، وحديثنا هذه الليلة هو استمرار لحديثنا المرة الماضية. حديث المرة الماضية تكلمنا عن معاوية بن ابي سفيان، والده، والدته، اخواته، واليوم نبدأ حديثنا عن معاوية بن ابي سفيان، نساؤه واولاده. تزوج معاوية ابن ابي سفيان 5 نسوة، 5 نسوة هن ميسون بنت مجدل الكلبي، وقد انجبت له يزيدا، وأمة مات الصغير. اثنان كسوة بنت قرظة وكانت معه في غزوة قبرص وقد ماتت هناك. سبحان الله، يعني الخلفاء يخرجوا ومعهم زوجاتهم إلى ميدان القتال كما كان الأمر على عهد وسلم، يعملوا إيه؟ علشان يسقوا الجرحى، علشان يعالج الجرحى، علشان حتى اللي استرعى الأمر أن يقاتلوا يقاتلوا. نمرة ثلاثة فاخته بنت قرظة وهي أخت كتوة وقد أنجبت له عبد الرحمن ومات صغيرا وعبد الله وكان على شيء من الرحمة. نمرة أربعة نائلة بنت عمارة الكلبية ولكن لم يلبث أن طلقها فتزوجها حبيب ابن مسلمة الفهري ثم خلف عليها النعمان بن بشير فقتل وهي عنده. خمسة قريبة بنت أبي أمية المخزومي وأمها عاتكة بنت عتبة بن ربيعة فهي ابنة خالته وكانت تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزوجها في الجاهلية ثم طلقها معاوية فتزوجها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وهي أخت أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومي. ولم ينجب معاوية بعد أن ضربه البرك ابن عبد الله الخارجي في إليته عام 40 هجرية. تعرفين الخوارج لما وضعت الحرب أوزارها وكاد أن يتم الصلح بين معاوية وعلي قرروا قتل معاوية وقتل علي وعمر بن العاص واتفقوا على ذلك، واستطاع فعلا واحد من الخوارج أن يقتل علي بن أبي طالب وصيف عمر بن العاص كما قلنا أناب رئيس الشرطة في ذلك الوقت أن يخرج لصلاة الفجر فنادى عمر بن العاص وقتل رئيس الشرطة اللي هو خارجة في ذلك الوقت. أما معاوية بن أبي سفيان وهو خارج فعلا ضربوه ولكنه أصيب في إليته، وطبعا كان الإصابة وصلت لإحدى خصيتيه، كانت النتيجة أن العلاج أدى إلى عقم معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وكان معاوية كما يقول رجلا طويلا أبيض جميلا مهيبا، وكان عمر ينظر إليه فيقول هذا كسر العرب، وعن علي قال لا تكرهوا امرأة معاوية فإنكم لو فقدتموه لرأيتم الرؤوس تنذر عن كواهلها وكان يضرب بحلمه المثل. الكلام ده في تاريخ الخلفاء للسيوطي. علي رضي الله عنه هو الذي يثني على معاوية، قل لا تكرهوا امرأة معاوية فإنكم لو فقدتموه لرأيتم الرؤوس تنذر عن كواهلها وكان يضرب بحلمه المثل. طيب الآن نريد أن نتحدث عن معاوية ابن أبي سفيان، تاريخ حياته على اعتبار أنه مؤسس الدولة الأموية. ولد معاوية رضي الله عنه وأرضاه في السنة 18 قبل الهجرة، يعني كم قبل البعثة؟ 5 قبل البعثة، ولم يعرف من أحداث مكة قبل الهجرة إلا القليل، ولم يشهد بدرا على الرغم من بلوغ 20 إذ حضرها أخواه حنظلة ابن أبي سفيان وعمر ابن أبي سفيان وقتل الأول منهما وأسر الثاني. وحضر معاوية مع أبيه مقتل خبيب ابن عدي بعد حادثة الرجيع. عارفين حادثة الرجيع لما أهل مكة أسروا خبيب بن عدي وقرروا قتله فخرجوا به إلى الحل عشان يقتلوه. من كان حاضر مقتل خبيب بن عدي؟ كان حاضرها أبو سفيان ومعاوية ابنه. فلما رفع المشركون خبيبا على خشب وأوثقوه قال اللهم، ده خبيب بن عدي اللي هو الصحابي، يعني هو بيتكلم عن معاوية المشاهد التي أثرت في وجدان. شاهد خبيب بن علي وهو يرفع يديه إلى السماء وهم يقتلوه، اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. فكان معاويه يقول حضرته يومئذ في من حضره مع ابي سفيان فلقد رايته يعني ابو سفيان راى والده يلقي معاويه على الارض فرقا من دعوه خبيث. وكانوا يقولون ان الرجل اذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه. يعني عاوز يقول ان من المناظر التي اثرت في وجدان معاويه قتل الصحابي الجليل خبيب ابن عدي الذي اسر في موقعة ذا الرجل. حضر معاويه الخندق مع المشركين واصابه ما اصاب القوم من الهلع يوم كانت الريح والجنود جنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. وكان وسلم قد دعا حذيفة بن اليمان فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. فذهب فدخل في القوم فقام ابو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. قال حذيفة فخذت بيد الرجل الذي كان الى جنبي فقلت من انت؟ قال معاوية ابن ابي سفيان. ثم ضربت بيدي على يد الذي عن شمالي فقلت من انت؟ قال عمرو ابن العاص. الواقعة دي صحيحة بمناسبة، او يقول ان معاوية ابن ابي سفيان ظل حتى موقعة الخندق على الشرك وخرج مع قومه في غزوة الاحزاب التي يعني وصفها رب العالمين اجتمع فيها كفار الارض، كفار العرب من حوالي 10,000 مع يهود بني النضير ومن تبقى من يهود بني قينقاع ويهود بني قريش، اجتمعوا على أمة الإسلام. وذل ربنا يعني أشار إليه في قوله سبحانه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني فعلا كان موقف صعب جدا يعني، وانا احب ان اذكره لان فعلا الان امتنا قد تداعت عليها الدنيا كما تداعى الأكلة على قصعها، تداعت على اسلامها على دعاتها على مساجدها على صحوتها الاسلامية كما تداعى الأكلة الى قصعها. لكن هذا يجب ان لا يفقدنا الصواب او يفقدنا الامر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل مسألة ايام حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا نصرا. دي مش أول مرة تتعرض الأمة لهذا الموقف. لما بيقولوا عندنا احنا في الصعيد ياما دقت على الله طبول هكذا إن صح التعبير. ففعلا يحكي رب العالمين ويحكي كتب السيرة تكالب القوم كفار العرب على أمتنا معهم كفار بني يهود على أمتنا سبحان الله. لدرجة إنه يعني سيدنا حذيفة بن اليمان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب يا حذيفة وقم وأتي لنا بأخبار القوم قال كنت أتمنى ما يقولش قم أنت يا حذيفة. شوف شدة الخوف وصلت إيه، وهم صحابة رسول الله خير القرون لأن موقف شديد جوع، كل واحد يربط حجر على بطنه من شدة الجوع، برد شديد وقل طعام قليل وكساء قليل، كل واحد عنده صريحة لازم يحفر جزء من الخندق ويشيل التراب ويطلعه بره يرميه سبحان الله. لكن هؤلاء الناس رغم قلة العدد 3,000 في الخندق والكفار 10,000 غير يهود بني قريش، رغم قلة العدد والعدة وجوع وعطش وبرد، لكن ناس